بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، نرحب بشيخنا في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله: الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يجزئ في اللباس في الصلاة. أما اللباس فالأصل فيه قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنهي الوارد عن هيئات بعض الملابس في الصلاة، وذلك أنهم اتفقوا فيما أحسبوا على أن الهيئات من اللباس التي نهي عن الصلاة فيها مثل اشتمال الصماء، وهو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وسائر ما ورد من ذلك أن ذلك كله سد ذريعة ألا تنكشف عورته. ولا أعلم أن أحدا قال: لا تجوز صلاة على إحدى هذه الهيئات إن لم تنكشف عورته، وقد كان على أصول أهل الظاهر يجب ذلك، واتفقوا على أنه يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتكلم المؤلف هنا بأخذ الزينة عند الصلاة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقلنا بالأمس أن المراد بذلك هو اللباس، والمراد بكل مسجد أي في كل صلاة، هكذا قال العلماء. والمؤلف هنا تكلم عن اشتمال الصماء، وفي هذا الباب أحاديث، منها عن أبي سعيد الخدري أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يجتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، هذا في الصحيح. وعن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباد، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. واشتمال الصماء له معان عند العلماء، منها كما فسره بعضهم أن يشتمل الرجل بثوب فيجلل به جسده كله، يجلل أي يلف جسده كله ولا يترك ولا يرفع منه جانبا، يكون هكذا يديه وثوبه ملفوف عليه. هذا تفسير من تفسير من اشتمال الصماء. وقال بعضهم: هو أن يخرج إحدى يديه، يعني مثل ما يفعل في الإحرام، أن يجعل الرداء تحت، لكن هذا يجعله تحت الأيسر، وهذا قد يجعله تحت الأيمن، المهم أن يخرج يد و يفعل ذلك. وهذا قالوا شبيه بالإحرام، إلا أنه في الإحرام يلبس إزارا، يلبس إزارا تحت ذلك فلا يضره، لو رفع يده لا ينكشف، لا تنكشف عورته، بخلاف ما لو فعل ذلك وليس تحته إزار، فإنه إذا رفع يده ربما تنكشف عورته. إذن اشتمال الصماء إما المقصود به أن يلف جميع جسده مثلا إلى ركبتيه فيكون هكذا لا يستطيع أن يخرج يده، أو أن يفعل كما يفعل المحرم إلا أنه لا إزار تحته، ولذا قالوا فإذا كان تحته إزار فلا بأس. إذن هاتان صورتان لاشتمال الصماء، وسمي الصماء اشتمال الصماء بذلك تشبيها له بالصخرة الصماء، لأن هذا لف على بدنه كله، هكذا فسره العلماء مثل ابن عبد البر وغيره. قال ابن بطال أن يشتبل الرجل بثوب فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جاربا فيخرج منه يده قال وربما اضطجع فيه على هذه الحالة كأنه يذهب إلى أنه لا يدري لعله يصيب شيئا أو يصيبه شيء يريد الاحتراس منه والاتقاء بيديه فلا يقدر، لأن يديه في الداخل، فلو أراد أن يدافع عن نفسه لا يستطيع. هذا صورة لإدخالهما في ثيابه، فهذا كلام العرب. وقال تفسيره عند الفقهاء الاطباع هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ويرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه، إلا أن الاطباع أن يدخل الثوب تحت يده اليمنى ويبرز منكبه الأيمن. وهكذا ذكر العلماء هذه التفاسير، كل تفاسير العلماء تدور حول هذا المعنى. واختلف قول مالك في اشتمال الصماء إذا كان تحتها ثوب، فمرة أجازه ومرة كرهه إذا كان تحته ثوب مثل الطباع، والصحيح أنه جائز عند جميع العلماء كما قال المؤلف. والنهي هنا قال يحتمل أحد وجهين، إما أن يخاف معه أن يدفعه إلى حالة سادة لمتنفسه لا يستطيع أن يتنفس ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه إذا كان يلف هذا فيهلك غما تحته كما قال ابن دقيق العيد، والآخر أنه إذا تخلل به فلا يمكن منه الاحتراس والاحتراز إن أصابه شيء. هذا ما يتعلق باشتمال الصماء الذي تكلم عنه المؤلف، وهو مكروه ليس محرما، ويأتي معنا كلام بعض العلماء في ذلك. نعم.
واتفقوا على أنه يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل أيصلي الرجل في الثوب الواحد فقال أولكلكم ثوبان.
نعم.
واختلفوا في الرجل يصلي مكشوف الظهر والبطن، فالجمهور على جواز صلاته لكون الظهر والبطن من الرجل ليس بعورة، وشذ قوم فقالوا لا تجوز صلاته لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وتمسك بوجوب قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
نعم، يعني هذا يصلي الرجل في الثوب الواحد، يعني في إزار ورداء، هذان ثوبان، فلو صلى في الإزار فقط لف شيء على أسفل بدنه ولم يضع شيئا على عاتقيه، فهل صلاته صحيحة أو لا؟ بعض العلماء يقول لا بد من ثوبين، يعني إزار ورداء يضعه على عاتقيه، أو يكون شيء من هذا الإزار الذي يلبسه على عاتقه. وهذا فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها في الصحيح، هذه الأحاديث منها عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يعني ما تصلي في إزار فقط وليس على عاتق على عاتقك منه شيء. وعن جاء وهذا في الصحيحين كما قلنا. وعن جابر بن عبد الله سئل عن الصلاة إلى أن قال في هذا الحديث قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت كان ثوب يعني ضاقة. قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به عليك. الذين يقولون بالجواز يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان ضيقا فاتزر به، إذا اتزر به ليس على عاتقه منه شيء، فيكون الصلاة في ثوب واحد على عاتقه منه شيء، هذا من باب الاستحباب ونحو ذلك. وأيضا استدلوا عن أبي هريرة أنه قام رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أو كلكم يجد ثوبين؟ من يجد ثوبين؟ إزار ورداء. هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون ضيق الحال، ما كان كل واحد يجد ثوبين. فلما سأله قال أو كلكم يجد ثوبين، ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا. يقول عمر جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقباء إلى آخره. والصلاة في الثوب الواحد الرجل جائزة، حتى حكى العلماء أنه لا خلاف في الصلاة في الثوب الواحد، لكن نقل النووي عن ابن مسعود هذا الخلاف، وكذلك العراقي نقل عن ابن مسعود الخلاف في الصلاة في الثوب الواحد، لكن جماهير أهل العلم قالوا لا خلاف، منهم ابن عبد البر حتى قال النووي في هذا الحديث أو لكلكم ثوبان، قال جواز الصلاة في ثوب واحد ولا خلاف في هذا إلا ما حكي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ولا أعلم صحته. وذكر العراقي أن هذا منقول عن ابن مسعود من أربعة أوجه. قال وأجمع أن الصلاة في ثوبين أفضل، الصلاة في ثوبين أفضل، لكنه يجوز أن يصلي في ثوب واحد عند جماهير العلماء. الحكمة من هذا قال العلماء حكمته أنه إذا اتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته، ثوب يتزر به وليس على عاتقه ولا على ظهره منه شيء، فربما تنكشف عورته، وهذا الأمر ربما يقال أحيانا في بعض المحرمين ترى العورة منكشفة، وربما بعض الذين يلبسون البنطال ربما تنكشف عورته، لأنه إذا كان هذا له شيء يشده إلى الأعلى لا تنكشف عورته، مثل الذين يلبسون شيء شباحات أو شيء من هذا القبيل فإنه لا تنكشف العورة. فهو إنما قيل بالثوبين خشية انكشاف العورة. يقول هنا قال النووي حكمته أنه إذا اتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته، بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه، بعض ما يلبسه على عاتقه، ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده أو يديه فيشغل بذلك، قد ينزل الإزار ويحتاج إلى إمساكه فينشغل عن صلاته وتفوته سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت صدره ورفعهما حيث شرع الرفع وغير ذلك، لأن فيه ترك ستر أعلى البدن وموضع الزينة، وقد قال الله تعالى خذوا زينتكم. ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمه الله والجمهور هذا النهي للتنزيه لا للتحريم، فلو صلى في ثوب واحد ساتر في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيء صحت صلاته مع الكراهة. وكذلك ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى قال هذا النهي معلل بأمرين، أن في ذلك تعري أعالي البدن ومخالفة الزينة المسنونة في الصلاة، والثاني أن الذي يفعل ذلك إما أن يشغل يده بإمساك الثوب أو لا، فإن لم يشغل خيف سقوط الثوب وانكشاف العورة. الثاني أنه إذا شغل يده في الركوع والسجود لا يؤمن من سقوط الثوب، يعني يفوت عدد من السنن كما قال النووي، إما أن ينزل إزاره أو بنطاله ينزل فيحتاج إلى رفع فينشغل عن سنة الرفع في الركوع ورفع في التكبير وفي عند القيام من التشهد، أو أيضا ينشغل عن قبض اليمين على الشمال فتفوته سنن كثيرة، وهذا في حد ذاته يكون خلاف الأولى. نعم. وقال بعض العلماء منهم الإمام أحمد أنه لا يصح لا تصح صلاته إذا استطاع أن يضع شيئا على عاتقه، وذكروا أقوال وذكر كذلك النووي والله أعلم. نعم.
واتفق الجمهور على أن اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة هو درع وخمار، لما روي عن أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة، فقال في الخمار والدرع السابغ إذا غيبت ظهور قدميها. ولما روي أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وهو مروي عن عائشة وميمونة وأم سلمة أنهم كانوا يفتون بذلك. وكل هؤلاء يقولون إنها إن صلت مكشوفة أعادت في الوقت وبعده، إلا مالكا فإنه قال إنها تعيد في الوقت فقط.
نعم، يعني المرأة تصلي في خمار تلف بها به رأسها، ودرع مثل العباء العباء أو العباية تلبسها حتى تغطي ظهور القدمين، هذا ستر المرأة. ومثل هذا حتى في كفن المرأة قريب من هذا، ما بعد تغطى بالعباءة والملاءة وتختمر تضع خمار، هذا في صلاتها. فإن صلت يقول بغير ذلك صلي بغير خمار أو مكشوفة الرأس أو نحو ذلك فصلاتها باطلة وعليها إعادتها، هذا مثل. ومالك يقول تعيد في الوقت، والصحيح هو الإعادة مطلقا لأن هذه تركت شرطا، والمأمور ممكن الإتيان به بخلاف النهي فإنه لا يمكن تداركه لأن النهي مفسدة تقع، فإذا وقعت المفسدة قد لا يمكن الإتيان بعوضها، بخلاف الأمر فإن فيه مصلحة فتأتي به. نعم.
والجمهور على أن الخادمة لها أن تصلي مكشوفة الرأس والقدمين، وكان الحسن البصري يوجب عليها الخمار واستحبه عطاء.
نعم، هذا مما استثناه العلماء في الخادم أو الخادمة، الخادم معناه الخادمة يذكرونه هنا. نعم.
وسبب الخلاف الخطاب المتوجه إلى الجنس الواحد، هل يتناول الأحرار والعبيد معا أم الأحرار فقط دون العبيد؟ واختلفوا في صلاة الرجل في الثوب الحرير، فقال قوم تجوز صلاته فيه.
الخطاب الموجه إلى الجنس الواحد، ألفاظ العموم مثل الناس، يا أيها الذين آمنوا ونحو ذلك من الخطابات، المؤمنون، هذا يتناول الصحيح أنه يتناول الأحرار والعبيد والذكور والإناث، وأحيانا ورد بعض الخطاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونحو ذلك، هذا من باب أن لما اشتكى النساء وأنها الله لا يذكرهن فذكرا في هذا المقام، ولا يذكر شيء في القرآن إلا وله فائدة قطعا، فهنا خصصهم. لكن الصحيح أنه إذا ذكر المؤمنون أنه يدخل تحته هؤلاء جميعا، إلا أن العبيد خفف عنهم لمقام الخدمة لأسيادهم، فالعبد لا تجب مثلا عليه الجمعة لأنه تحت خدمة سيده، ولا يجب عليه الحج إلا إذا أذن له السيد، خص ببعض الأحكام لحاجة السيد إليه. وكذلك هنا الكشف في الإماء، لأن هذا من عملهن دائم هكذا، فخفف عليهن في الحكم، والله تعالى أعلم. نعم.
واختلفوا في صلاة الرجل في الثوب الحرير، فقال قوم تجوز صلاته فيه، وقال قوم لا تجوز، وقوم استحبوا له الإعادة في الوقت. وسبب اختلافهم في ذلك، هل الشيء المنهي عنه مطلقا اجتنابه شرط في صحة الصلاة أم لا؟ فمن ذهب إلى أنه شرط قال إن الصلاة لا تجوز به، ومن ذهب إلى أنه يكون بلباسه مأثوما والصلاة جائزة قال ليس شرطا في صحة الصلاة كالطهارة التي هي شرط. وهذه المسألة هي من نوع الصلاة في الدار المغصوبة، والخلاف فيها مشهور.
هذه مسألة أصولية، بمعنى إذا نهى الشارع عن شيء هل هذا النهي يقتضي فساد ذلك المنهي عنه؟ ويكاد يكون لكل مذهب قول في هذه المسألة، المذهب الحنفي غير المذهب الشافعي غير المذهب المالكي غير المذهب الحنبلي، وإن كان في الجملة يقولون النهي يقتضي الفساد في الجملة، لكن عند التفصيل تفصيلات كثيرة حتى في المذهب الواحد. فمنهم من يقول إذا رجع إلى ذات المنهي عنه اقتضى الفساد، مثل الميتة، بيع النجس، يقتضي الفساد أن يرجع إلى ذات المنهي عنه. وإذا رجع إلى أمر خارج فننظر هذا الأمر هل هو ملازم أو لازم أو ليس بلازم، إن كان لازما اقتضى الفساد، وإن كان غير لازم لم يقتضي الفساد. وبعضهم يقول النهي يقتضي الفساد مطلقا، هذا قرره الظاهرية وقرره بعض الحنابلة في العقود، إلا إذا كان هذا النهي يرجع لحق آدم، كل شيء كل بيع نهى الله عنه فيقتضي ذلك فساده. لو أن الإنسان باع أو اشترى بيعا نهي عنه لاقتضى ذلك فساده. قالوا إلا إذا رجع لحق آدم ورضي بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تلقي الجلب يقتضي أن من تلقى الجلب أن بيعه فاسد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا جاء صاحبه السوق فهو بالخيار، إذن أثبت له الخيار، والخيار لا يثبت إلا في بيع صحيح. فقالوا النهي يقتضي الفساد، نهى الشارع عن هذا، هذا يقتضي أنه ليس صحيحا وفاسد. وبعض العلماء في العبادات ذكر أمرا وقال إن رجع إلى ذات العبادة، أو رجع إلى ركن من أركان العبادة، أو إلى شرط من شروطها اقتضى الفساد. إن رجع النهي إلى ذات العبادة أو إلى ركن أو إلى شرط من شروطها يقتضي الفساد. بمعنى اللباس شرط في صحة الصلاة، فلو لبس ثوب حرير وصلى هذا يرجع إلى شرط الصلاة وهو اللباس، أو توضأ بماء مغصوب، الماء المغصوب لأن شرط الوضوء الوجود الماء، فهذا يرجع إلى شرط من شروطه فيقتضي فساده. لكن لو تعلق بالعبادة لكن لا يرجع إلى شرط، إنسان لبس عمامة من حرير، فهذا لا يقتضي الفساد، لا يرجع إلى شرط من شروط الصلاة، هذا لباس لكنه ليس سترا للعورة. فقالوا مثل هذا. وكذلك بعض العلماء يقول ننظر إلى الجهة، فإن انفكت الجهة بمعنى أن نحمل النهي على جهة ونحمل الأمر على جهة، الشيء الواحد ما يكون حلال حرام طاهر نجس من جهة واحدة. فمثلا الصلاة مأمور بها، وكما أشار المؤلف والصلاة والدار المغصوبة الغصب محرم، فهذا صلى في دار مغصوبة، صلى في دار مغصوبة، الصلاة صحيحة وهو يأثم على فعله، لكن لا تبطل صلاته. شخص غصب أرضا من شخص ثم جاء وصلى في هذه الأرض، صلاته صحيحة وعليه إثم غصبه، فهو يأثم على الغصب وصلاته صحيحة لأن الجهة منفكة. بعض العلماء قال لا، لا تصح صلاته، لأن هذه الصلاة عبارة عن أبعاد وأكوان، كون الساجد وهو غاصب، وهو ساجد غاصب، وهو راكع غاصب، وهو قائم غاصب، فلا تنفك الصلاة، الصحيح هو انفكاك الجهة، فتكون صلاته صحيحة وعليه إثم غصبه. كذلك في هذا في الحرير نقول هذا عليه إثم لبسه للحرير، وصلاته صحيحة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. صلاة المرأة في وجهها هل يجزئها ذلك؟ لا تغطي وجهها، تغطي شعرها لكن لا تغطي وجهها.
هذا قلنا بالأمس، قلنا الذي عليه جماهير أهل العلم أن المرأة لا تغطي وجهها ولا يديها، وقلنا بعض العلماء قال ولا رجليها أيضا، لا تغطي شيئا من ذلك، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم والله أعلم. نعم،
مطلقا لوحدها أو في جماعة؟
في الصلاة، قلنا في الصلاة، ما ذكرنا عورة المرأة، قلنا شيء يذكر في باب الصلاة وشيء يذكر في باب اللباس، هذا في الصلاة، أما في باب اللباس فالمرأة كلها عورة. نعم،
صلاتها كذلك في المسجد الحرام،
المرأة في لباسها لكن كشف الوجه إذا لم يرها أحد، وإذا رأها أحد تسدل شيئا على وجهها في طوافها ونحو ذلك. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.